محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى بحث الإمامة، وقد بينا الأدلة المثبتة لكون الإمامة أصلا من أصول الدين، واستهل المصنف أيده الله هذا البحث بأنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب نصب الإمام. المسلمون متفقون على وجوب نصب الإمام، وإنما اختلفوا في أن هذا الوجوب بحكم العقل أو بحكم الشرع، كما اختلفوا في أن هذا الوجوب على الله أو على الناس. وكأنه حفظه الله لم يرى مخالفة الأصم وهو من المعتزلة، ولا مخالفة جماعة من الخوارج مستحقة للذكر، ولا تعد قولا في قبال قول عامة المسلمين، فإن الأصم وجماعة من الخوارج ذهبوا إلى أنه لا يجب نصب الإمام، فلتكن الجماعة التي تعيش في أي منطقة من العالم تعيش فوضى لا رئيس فيها، هكذا ترى هذه الجماعة من الخوارج وهكذا يرى الأصم. وأما عامة أهل القبلة فيرون وجوب نصب الإمام. نعم، ذهب الأشعرية وأهل الحديث إلى أن وجوب نصب الإمام بحكم الشرع، وأما العقل فلا يلزم بتنصيب إماما. وذهب الإمامية أنار الله برهانهم والبغداديون إلى أن وجوب نصب الإمام بحكم العقل، واختلفنا مع البغداديين بعد الاتفاق على وجوب نصب الإمام وأن ذلك الوجوب بحكم العقل، في أنهم يقولون بأن هذا الوجوب على العقلاء ونحن نقول هذا الوجوب على الله. ومقصودنا من وجوب نصب الإمام على الله ليس كون الباري جل وعلا ملزما من قبل سلطان فوقه بأن ينصب إماما للرعية، فإن الوجوب بهذا المعنى لا معنى له في حق الله تبارك وتعالى، لأن الله لا مولى له، الله له ملكوت السماوات والأرض، هو الملك الحق المبين. فما هو معنى وجوب شيء عليه؟ معنى ذلك أن حكمة الله تقتضي حتمية تنصيب إمام، كما أن حكمة الله ولطفه بعباده تقتضي بعث الأنبياء، كذلك حكمته توجب تنصيب الإمام. فلا يتوهم متوهم من كلمة الوجوب أن هناك مولوية في البين، وإنما الوجوب هنا معنى اصطلاحي عقلي بمعنى أن ترك ذلك غير لائق به تعالى، كما أن تعذيب المطيع غير لائق به، كذلك ترك تنصيب الإمام غير لائق به، والوجه في ذلك، لماذا لا يكون ذلك لائقا به؟ الوجه في ذلك هو أن الله سبحانه قد خلق الخلق وأراد منهم معرفته وعبادته، وإذا كان قد أراد منهم ذلك فلا بد أن يمكنهم من المعرفة والعبادة، وإلا فإنه يكون تكليفا بما لا يطاق. وهو تعالى يعلم أنه إذا أرسل إليهم الرسل وإذا نصب لهم الأئمة الذين يدلونهم على طرق الخير ويحثونهم على سلوكه ويبينون لهم طرق الضلال ويردعونهم من سلوكها، فإنهم بذلك أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية. وهو يعلم تبارك وتعالى أن هدايتهم متوقفة على إرسال الرسل، فهل يعقل أن يجعل لهم قابلية الاهتداء من غير أن يرسل لهم الرسل الذين بهم يتمكنون من فعلية الاهتداء؟ ولكي نوضح هذه المسألة، مسألة وجوب شيء على الله، فلا بد من التمثيل بأمر مرتبط بحياتكم. لو أن مزارعا اشترى فسيلا بثمن باهظ وزرع هذا الفسيل، دفع المال في مقابل الفسيل ودفع مالا في مقابل نقله من مكان شرائه إلى مزرعته ودفع مالا للمزارعين كي يغرسونه في الأرض، وهو يعلم الذي اشترى الفسيل أنه لا بد من سقي هذا الفسيل يوميا لمدة 3 أشهر مثلا، فدفع كل ما دفع، ولكنه لما وصل الأمر إلى السقي لم يسقه، ألا يعد بذله للمال بإزاء الفسيل وبإزاء نقله وبإزاء غرسه، ألا يعد إذهابا للمال في غير محله؟ هذا نقض للغرض، ويجعل الإتيان بالمقدمات سفها. وهكذا الحال بالنسبة إلى خلق الإنسان، فإن الله إذا خلق الإنسان ووهب له العقل ووهب له الإرادة، لما؟ لكي يعرفه ويعبده. وهو تبارك وتعالى يعلم أنه لو لم يرسل إليه الرسل فإنه لا يتمكن من معرفته ولا من كيفية عبادته، وكذا لو أرسل الرسل ولم ينصب له إماما. ومن هنا قال الفلاسفة: إذ مقتضى الحكمة والعناية إيصال كل ممكن لغاية. هذه الشتلة فيها قابلية أن تكون نخلة، إذا أوجد هذا الفسيل ولم يوصله إلى النخلة، يعني لم يهيئ له أسباب صيرورته نخلا، فإنه يكون ناقضا لغرضه، وهذا مناف للحكمة. فلهذا يقال يجب إرسال الرسل، أي إنه مما تقتضيه حكمة الله البالغة، حتى لا يصير إيجاد الناس عبثا وتشريع الشرائع عبثا. هذا هو معنى وجوب نصب الإمام على الله تعالى. ولنا على ذلك أدلة عقلية كثيرة. العلامة الحلي رحمه الله صنف كتابا في إثبات الإمامة، أسماه كتاب الألفين، جمع فيه أكثر من 1000 دليل عقليا ونقليا على حقية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالإمامة. وكيف كان؟ فقد ذكر المصنف حفظه الله أدلة عقلية وأدلة نقلية على الإمامة. أما الأدلة العقلية فهي 3. الدليل الأول أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن الكريم بأنه تبيان لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ووصفه بأنه هدى وبأنه رحمة، وهدى ورحمة، كما وصف القرآن الكريم بأنه وسيلة إخراج الناس من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كما وصف القرآن الكريم بأنه الميزان الذي يحتكم إليه في حل الخلافات بين الناس، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فهذه الآيات الشريفة تثبت 3 أوصاف للقرآن الكريم. الأول أنه هداية للناس، الثاني أنه وسيلة إخراجهم من الظلمات إلى النور، الثالث أنه ميزان يحتكمون إليه فيما يختلفون فيه. وما كان هذا وصفه لابد أن يكون محفوظا بهذه الأوصاف إلى قيام الساعة. ولا بد من وجود عالم بالقرآن كله لكي يتمكن من تحصيل هذه الأوصاف للقرآن الكريم، وإلا فإنه لا فائدة من القرآن الكريم إذا لم يوجد من يعلم بالقرآن كله. فإن القرآن الكريم لا يكفي منه آية واحدة لحل خلافات الناس كلهم، وإنما يكون القرآن الكريم هدى باتباع جميع تعاليمه، وإنما يخرج الناس من الظلمات إلى النور إذا اقتدي بكل ما فيه من القوانين، وإنما يحل جميع خلافات جميع الناس إذا عمل بجميع الموازين التي فيه، وإلا فلو أن امرأ أو أن مجتمعا أخذوا بقانون واحد من قوانين القرآن أو بخمسة قوانين وتركوا باقي القوانين، فإنهم لا يخرجون من الظلمات إلى النور، ولا يهتدون، ولا ترتفع الخلافات من بينهم، وإنما تحصل هذه الغايات بالعمل بجميع القرآن. فلا بد من وجود عالم بالقرآن كله. وما من شك أن النبي صلى الله عليه وآله في زمان حياته كانت هذه الأوصاف التي عرفناها للقرآن الكريم ثابتة في زمانه، لأنه عالم بالقرآن كله. وأما بعد رحلته إلى الرفيق الأعلى، فإما أن تقولوا بأنه قد ترك علم القرآن الكريم عند جميع من تركهم، وهذا باطل بالضرورة، فإن بعض من أخذ منصب الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن بحسب ما في صحيح البخاري لم يكن عارفا برفع القلم عن المجنون، ولم يكن عارفا بأن فاقد الماء يتيمم، فكان يفتي في زمان خلافته في حق من يسأله إذا فقد الماء ما هو حكمي، يقول لا تصلي، وهذا في صحيح البخاري. عمار بن ياسر يذكره بقضية، يقول له هل نسيت عندما كنا في معركة بدر وقد ابتلينا بالجنابة ولم يكن الماء موجودا، فتمعكت يعني تقلب على التراب وأنت لم تصلي، وذهبنا إلى الرسول صلى الله عليه وآله فقال لي يكفيك ضربة. لم ينكر على عمار هذا التذكير، ولكنه لم يغير فتواه للرجل، اذهب لا صلاة عليه. عرفنا وجه هذه الفتوى قبل أن يذكرك عمار بالقضية، فما هو وجهها بعد أن ذكرك؟ على أي حال، إذا ادعى قوم أن الرسول صلى الله عليه وآله ترك علم القرآن كله عند عموم الصحابة فهذا باطل بالبداهة. وإن قالوا إنه تركه عند أحد بخصوصه، قلنا من هو هذا الذي ترك عنده علم القرآن كله؟ لا يوجد أحد من الصحابة يسعه أن يدعي ذلك إلا علي أمير المؤمنين عليه السلام، فإنه باب مدينة علم رسول الله وباب مدينة حكمة رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا كان كذلك، فإنه إذا كان لا بد من وجود عالم بالقرآن كله فلا بد أن يبينه رسول الله صلى الله عليه وآله للأمة. لما؟ لأن تعليم جميع القرآن لأحد من الناس يمكن أن يدعي فيه المفترون، فيدعي رجل أن الرسول قد علمني القرآن كله، ولا سبيل لإبطال دعوته، لأنه يدعي أمرا غيبيا، يقول إنه علمني القرآن كله في مجلس خاص، لم يشهد أحدا على ذلك. فإذا لابد أن ينصب الإمام من قبل الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وآله هو المبين للإمام. لما؟ لأن الإمام هو العارف بكل القرآن، ولا يعرف العارف بكل القرآن إلا الله والنبي. هذا هو الدليل الأول على لزوم تنصيب الإمام من قبل النبي أو من قبل الله. الدليل الثاني وهو دليل عقلي أيضا، أن الله سبحانه إنما نصب أرسل الأنبياء وإنما ينصب الإمام من أجل تكميل عقول الناس. فإذا كان الإمام إماما للبشر، وإذا كان الإمام إماما لأهل العقول، فلا بد أن يكون الإمام كامل العقل، لأن المفروض أن الغاية من إمامته تكميل عقول الناس، فلا بد أن يكون عقله كاملا. والذي يكون عقله كاملا لا يعرفه إلا الله والرسول، وإلا فكل امرئ في نفسه أعلى وأشرف من قرينه، كل يدعي وصلا بليلى. فإذا لابد أن يكون المبين هو النبي صلى الله عليه وآله. الدليل الثالث، أن الغاية من الإمام حفظ الشرع وتطبيقه وإقامة حدود الله. ودونك تعريف الإمامة في كتب المسلمين شيعة وسنة، فإنهم يعرفون الإمامة بأنها نيابة خاصة لشخص معين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمور الدين والدنيا. فإذا كانت الإمامة كذلك، وكان الإمام نائبا عن النبي في حفظ الشرع وفي تطبيقه وفي إقامة الحدود، فلا بد أن يكون معصوما، وإلا فلم يتمكن من حفظ الشرع. أما أولا فلأن غير المعصوم يمكن أن يخطئ فلا يحفظ الشرع لأجل أنه أخطأ، وأما ثانيا فلأن غير المعصوم يمكن أن يتعمد التحريف. إذا لم يكن معصوما يمكن أن يتعمد تغيير الشرع، فلا بد في الإمام من العصمة. والعصمة أمر خفي، لأن العصمة تعني الحفظ من الله سبحانه من الوقوع في جملة من الأرجاف كالزيغ في العقيدة والذنوب كبيرها وصغيرها والخطأ والنسيان والسهو. وإحراز كون الرجل متصفا بهذه العصمة يحتاج إلى الاطلاع على ظاهره وباطنه، على جهره وسره. وإذا كان كذلك فلا بد أن يعين الإمام، لأنه يشترط فيه العصمة وهي أمر خفي، من قبل من هو مطلع على خفاياه. وأما الأدلة الشرعية، فمنها أدلة من القرآن الكريم ومنها أدلة من السنة. أما الأدلة من القرآن فآيات ذكر المصنف منها، طبعا الأدلة العقلية ليست خصوص ما ذكره المصنف، هناك أدلة كثيرة جدا من العقل. الأدلة الشرعية أيضا من القرآن الكريم ليست خصوص ما ذكره، وإنما ذكر حفظه الله نبذة من أجل مراعاة الإيجاز. من هذه الأدلة قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن هذه الآية تدل على أن الإمامة بجعل من الله، وهذا يكفي في مقام تقريب دلالة الآية. ولكن المصنف حفظه الله لما رأى الآية ترشد إلى نكات ثلاث تتصل بالإمامة، وهذه الأمور الثلاثة المتصلة بالإمامة وإن كان يدركها العقل، ولكن لما نبهت عليها الآية فإنه حفظه الله بينها في مقام الاستدلال بالآية، وإلا فإن الاستدلال بالآية يكفي فيه ما قدمنا. الآية تقول: وجعلنا منهم أئمة، أي إن الإمامة بجعل منا. والأمور الثلاثة التي ترشد لها الآية هي: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. الأمر الأول أن الغاية من جعل الإمام هي هداية الناس، وجعلنا منهم أئمة يهدون، فإذا الغاية هي الهداية. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وأن شرط جعل الإمامة لأحد من الناس اتصافه بأعلى مراتب العلم والعمل. لما صبروا، فالصبر هو أعلى مراتب العمل، باعتبار أن الصبر يتضمن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على المصيبة، فأعلى مراتب العمل هو الصبر. والآية مطلقة، لما صبروا أي صبرا مطلقا لا حد له، وكانوا بآياتنا يوقنون، أعلى مراتب العلم هو اليقين. فهؤلاء إنما جعلناهم أئمة على علم منا، لم نجعلهم أئمة اعتباطا وجزافا ولا محاباة لهم، وإنما الله أعلم حيث يجعل رسالته، إنما اصطفاهم على علم بهم، حيث إنهم حصلوا على أعلى مراتب العمل وأعلى مراتب العلم، صاروا مهيئين لأن يجعلهم الله أئمة. نكتفي بهذه الآية، لأن في الباب رواية من نفائس الروايات نادرة شريفة ولكنها طويلة، فلذلك نقتصر في البحث على هذا المقدار ليتسع المجال لقراءة الرواية. هذه الرواية نقلها ثقة الإسلام الكليني في الكافي، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. الرواية في الجزء الأول من الكافي صفحة 198، وهي الرواية الأولى من باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته، عن عبد العزيز بن مسلم قال: كنا مع الرضا عليه السلام بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيه، أي تحدث الناس عن الإمامة وذكروا أن مسألة الإمامة مسألة مختلف فيها، فدخلت على سيدي عليه السلام فأعلمته خوض الناس فيها، فتبسم عليه السلام: هذا عالم آل محمد صلى الله عليه وسلم. فتبسم عليه السلام ثم قال: يا عبد العزيز، جهل القوم أو جهل القوم وخدعوا عن آرائهم إن سبب وقوع القوم في ما يفسد عليهم دينهم هو جهلهم، إن الله عز وجل لم يقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء، بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كملا، فقال عز وجل: ما فرقنا في الكتاب من شيء، وأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره صلى الله عليه وآله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأمر الإمامة من تمام الدين، ولم يمضي صلى الله عليه وآله حتى بين لأمته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق، وأقام لهم عليا عليه السلام علما وإماما، الموجود وإمام من غير الألف، وما ترك لهم شيئا تحتاج إليه الأمة إلا بينه، فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله، ومن رد كتاب الله فهو كافر به. هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها الاختيار؟ الذي يجوز له أن ينصب الإمام ويختاره هو الذي يعرف قدر الإمامة ويعرف مقام الإمام. إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل عليه السلام بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة، وفضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكره، فقال إني جاعلك للناس إماما. ولأنها كذلك فقال الخليل عليه السلام سرورا بها، هذه ولأنها كذلك من عندي. الإمام أيضا بين أن طلب الخليل عليه السلام الإمامة لذريته لأجل هذه الجهة. ومن ذريتي، قال الله تبارك وتعالى لا ينال عهد الظالمين، فأبطلت هذه الآية إمامة كل إمام إلى يوم القيامة، فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، وصارت في الصفوة الذين لم يظلموا أبدا. ثم أكرمه الله تعالى بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة، فقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها الله، أورثها الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله. فقال جل وعلا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فكانت له خاصة فقلدها صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله، يعني خاصة في الصفوة، فصارت في ذريته الأصفياء. نحن نتعجل التوضيح، نفس الإمام يوضح. فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان، بقوله تعالى قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهي في ولد علي، ولد أو ولد كلاهما صحيح لأن ولد تأتي للمفرد والجمع، فهي في ولد علي عليه السلام خاصة إلى يوم القيامة، إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله. فمن أين يختار هؤلاء الجهال؟ إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله ومقام أمير المؤمنين عليه السلام وميراث الحسن والحسين عليهما السلام، إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي. بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وهذا يدل على ما قدمناه من أن الإمامة من أصول الدين وشرط في قبول الطاعات، وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف. الإمام يحل حلال الله، وأما غيره فلا يعلم أنه يحل حلال الله أو يحل حرام الله، ك كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أحرمهما. هذا هل يحرم حلال الله أو يحرم حلال الله؟ الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله. الذي يقيم الحد على المجنونة هذا يقيم حد الله أو يقيم حد نفسه، ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة. من الذي يتمكن أن يقول إن جميع دعوته هي دعوة إلى سبيل الله، وإن جميع ما يقوله هو عين الحكمة ولا يشوبه جهل؟ الذي روي عمن تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام أنه اعترف بجهله حتى عما تعرفه العجائز. وإن قضية مثل قضية أبي سعيد الخدري مع الثاني كفيلة ببيان أن الرجل لم يكن مطلعا على الحكمة. فقد روى البخاري في صحيحه أن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى الخليفة الثاني فطرق الباب فلم يجبه، يسمع ولكنه لم يجب، مشغول. طرق الباب ثانية لم يجبه، طرق الباب ثالثة لم يجبه، هذا الرجل انصرف. وبعد أن أنهى عمله، ربما كان مشغولا بحسابات، أنهى عمله قال ائذنوا له ليدخل. فتحوا الباب لم يجدوه، قال أحضروه. يعني كان يجب عليه أن ينتظر حتى يأتي الفرج. أحضروه، فلما أحضروه قال لماذا انصرفت؟ قال لأني طرقت الباب ثلاث مرات وهكذا أدبنا على عهد رسول الله أن الرجل يأتي يطرق الباب ثلاث مرات إن أجيب وإلا ينصرف. قال تأتي بشاهد يشهد لك على ذلك أن هذا هو الأدب في زمان رسول الله؟ فذهب فوجد جماعة من الصحابة جالسين فقص لهم حكايته. قالوا له لا يشهد لك إلا أصغرنا سنا، يعني الذي كان طفلا على عهد الرسول هو الذي يشهد لك بصحة ما تقول، وأن هذا هو الأدب الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا كأنه بحسب تعبير المصريين يريدون تهزيء الرجل، أن الصبيان يعرفون هذا الأدب الذي تجهله. فذهب معه أبو سعيد الخدري وشهد بأن هذا هو الأدب على زمان رسول الله. هل يضمن من كان جاهلا بما يعرفه الصبيان، هل يضمن أن جميع كلامه موافق للحكمة حتى يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة؟ الإمام، نرجع إلى وصف الإمام الرضا عليه السلام للإمام والإمامة، الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. يعني لا يتصور أحد أن الإمام إذا لم يكن مبسوط اليد فلا ينتفع الناس به، بل ينتفعون، لأن الإمام كالشمس، ربما توجد غيوم تحجب الشمس ولكن منافع الشمس تصل حتى لو حجب ضوءها. ربما تحجب الشمس عن منطقة من الأرض في فترة زمنية تسمى بالليل، ولكن هذا لا يعني أن منافع الشمس قد انقطعت. الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى. إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فمن لم يتمسك بالإمام فمصيره الضلال. مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. فالإمام إذن هو المنجي من الردى. الإمام النار على اليفاع الحار لمن اصطلى به، والدليل في المهالك من فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية المآب. الإمام عندما نفكر في إمام زماننا أجل الله فرجه الشريف ينبغي أن نستحضر كل هذه الأوصاف لكي نتمكن من التعرف على كيفية التعاطي معه. الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله. الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب، المخصوص بالعلم، المرسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله؟ كذبتهم والله أنفسهم، أنفسهم غشتهم، ومنتهم الأباطيل فارتقوا مرتقا صعبا دحضا تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم. راموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة وآراء مضلة، فلم يزدادوا منه إلا بعدا. قاتلهم الله أنى يؤفكون، ولقد راموا صعبا وقالوا إفكا وضلوا ضلالا بعيدا ووقعوا في الحيرة إذ تركوا الإمام عن بصيرة وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. راغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته إلى اختيارهم، والقرآن يناديهم وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون، أم قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أم قالوا سمعنا وعصينا، بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فكيف لهم باختيار الإمام والإمام عالم لا يجهل وراع لا ينكل، معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة، مخصوص بدعوة الرسول صلى الله عليه وآله، ونسل المطهرة البتول لا مغمز فيه في نسب ولا يدانيه ذو حسب، في البيت من قريش والذروة من هاشم والعترة من الرسول صلى الله عليه وآله، والرضا من الله عز وجل. شرف الأشراف والفرع من عبد مناف، نام العلم كامل الحلم، مطلع بالإمامة، عالم بالسياسة، مفروض الطاعة، قائم بأمر الله عز وجل، ناصح لعباد الله، حافظ لدين الله. إن الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم، فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان في قوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وقوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقوله في طالوت إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لنبيه صلى الله عليه وآله أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال في الأئمة من أهل بيت نبيه وعترته وذريته صلوات الله عليهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وإن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده شرح صدره لذلك وأودع قلبه ينابيع الحكمة وألهمه العلم إلهاما، فلم يعي بعده بجواب ولا يحير فيه عن الصواب، فهو معصوم مؤيد موفق مسدد، قد أمن من الخطايا والزلل والعثار، يخصه الله بذلك ليكون حجته على عباده وشاهده على خلقه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه، أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه؟ تعدوا وبيت الله الحق ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وفي كتاب الله الهدى والشفاء فنبذوه واتبعوا أهواءهم، فذمهم الله ومقتهم وأتعسهم، فقال جل وعلا ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وقال فتعسا لهم وأضل أعمالهم، وقال كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وصلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. وهذه الرواية قرأناها بطولها لاشتمالها على بيان جملة من المعارف، بعضها يرتبط بمقام الإمام وبعضها يرتبط بحقيقة الإمامة وأثرها، وبعض هذه المعارف يرتبط بعلم الإمام، وبعض هذه المعارف يرتبط بكيفية عصمة الإمام، وهكذا توجد معارف أخرى في هذه الرواية. والإنصاف أن هذه الرواية تكفي للتعريف بعالم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم الإمام الرضا عليه السلام، فإن من هذه الرواية اقتبس الحكماء معارف كثيرة واقتبس الفقهاء معارف كثيرة وهكذا. فمثل هذه الروايات منبع لا ينضب لاستقاء العلوم والمعارف. الحمد لله على هدايته لدينه والتوفيق لما دعا إليه من سبيله، والحمد لله أولا وآخرا. ستأتي إن شاء الله الروايات الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نصب الإمام من بعده، وأن الإمامة تكون بالتنصيب من طرق القوم. نحن الآن لا نزال في أول الطريق، ذكرنا الأدلة العقلية ثم الأدلة الشرعية، قلنا الأدلة الشرعية من القرآن، ثم بعد ذلك بعد أن نكمل الأدلة الشرعية من القرآن نصل إلى الأدلة من السنة المطهرة، وفيها نذكر روايات من طرق القوم إن شاء الله في المجلس القادم إن شاء الله. لو أن النبي صلى الله عليه وآله نصب أحدا من الناس فلا بد أن يكون هذا التنصيب ببلاغ بين، فأين البلاغ البين على تنصيب غيره غير أمير المؤمنين عليه السلام؟ وبعبارة أخرى، إن جمهور القوم ينفون التنصيب هذا، فهذا القائل مدفوع بقول علمائه أن النبي لم ينصب أحدا، فإن جمهورهم على أن النبي لم ينصب، والذين يقولون بالتنصيب لا يقولون بالتنصيب بالصراحة، يوجد منهم جماعة ثل قليلة يقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله ألمح نبه أرشد وأمثال هذه العبارات، ولا يقولون إنه عين ونصب إماما من بعده. فالقول بأن النبي قد نصب أحدا غير علي مردود من أنفسهم. الإشارة لا تكفي، التلميح لا يكفي، لا بد من بيان وتعيين، لأن القرآن الكريم بحسب الدليل الأول أنزل لهداية الناس ولحل خلافاتهم ولإخراجهم من الظلمات إلى النور، وهذه الغاية من القرآن الكريم باقية، وإلا لبطل القرآن الكريم برحلة النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى. فينبغي أن يجمع القرآن الكريم، أو على الأقل نقول إن القرآن ليس موصوفا بهذه الأوصاف بعد النبي، وإنما هو كتاب يقرأ للتبرك فقط، وهذا لا يقول به مسلم، بل القرآن الكريم موصوفا بهذه الأوصاف إلى قيام الساعة، وهذه الأوصاف إنما تتحقق مع وجود عالم به كله، مفسر له ومبين له. فمن هو هذا العالم؟ لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وآله، ولم يبينه فيما يقولون، وقد بينه فيما نقول. وجعلنا منهم أئمة. هذه الآية إذا كانت واردة في سياق آيات مرتبطة ببني إسرائيل، فإن هذه الآية أولا لا يخرجها السياق عن ورودها في أئمة أهل البيت عليهم السلام، لأن السياق يكفي أن يقوم الدليل على عدم كونه قرينة، السياق في نفسه قرينة لولا وجود القرينة المخالفة، فإذا وجدت قرينة مخالفة فإنه يسقط عن القرينية، فالسياق ساقط. هذا أولا. وثانيا، اتفق الشيعة والسنة على قاعدة أصولية وإن اختلفوا في التعبير عنها. نحن نقول خصوص المورد لا يخصص الوارد، هم يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والقاعدتان باللفظين لهما معنى واحد. هب أن هذه الآية واردة في بني إسرائيل، ولكنها تعطي ضابطة كلية وقاعدة عامة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه قاعدة، قاعدة عامة. جعلنا هذا نبيا، جعلنا هذا إماما يهدي بأمرنا لأنه كان صابرا وكان بآياتنا يوقن. إذن كل من كان صابرا وكان موقنا بالآيات فإنه صالح للإمامة. فإذن خصوص السبب لا عبرة به، بل العبرة بعموم اللفظ، وهذا تعليل، وإذا ورد التعليل فيؤخذ بعموم العلة. هذان جوابان على المعترض. توجد بعض الأمور لا صلة لها بالهداية. أفرض معرفة أن المطر مصدره الأرض، معرفة أن الشمس والقمر يدوران، هذا لا يرتبط بالهداية، ولكنه إخراج للناس من الظلمات، من ظلمات الجهل إلى نور العلم. والقرآن الكريم مشتمل على كثير من المعارف، فهذا من إخراج الناس من الظلمات إلى النور وليس من الهداية. هذا السؤال سؤال عن فعل الله تبارك وتعالى، والله سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. العبرة في هذه المسألة بالحجة، الله سبحانه وتعالى أعطى ضابطة لكي لا يكون للناس على الله حجة. وأما كيفية هذه الحجة، هل تكون على وفق ما يبتغيه الناس أو على وفق ما تقتضيه حكمة الله؟ ما من شك أن الحجة على وفق ما تقتضيه حكمة الله. الذين طلبوا من الله أن يجعل للأنبياء كنزا، قالوا لماذا لا يكون عندك كنز حتى نثبت أو تثبت أنك نبي؟ هل أعطاه الله كنزا من أجل إرضائهم أو قال إن بيني وبينكم الحجة، أعطيته حجة أنه مبعوث من قبلي. قوم قالوا لماذا لا يأتينا بكتاب نقرأه من الله؟ هل أنزل الله كتاب؟ الله سبحانه وتعالى قادر على إنزال الكتاب أو ليس قادرا؟ قادر على إنزال الكتاب. عندما طلبوا كتابا من الله، هل أعطى الله سبحانه وتعالى كتابا للنبي؟ كلا. لما؟ لأن العبرة بالحجة. فالذين يطلبون اسما، الله سبحانه وتعالى يقيم عليهم الحجة يوم القيامة. ألم أقم عليكم الحجة؟ ألم يبلغ نبي ذلك؟ هل تشكون فيه؟ إن كنتم تشكون فيه فأنتم مكذبون للنبي. على أي حال، هذه المسألة ناشئة من عقلية حسبنا كتاب الله، وهذه العقلية عقلية كفر بالنبي صلى الله عليه وآله. لأنك إما أن تقر بأن هذا الرجل لا ينطق عن الهوى، أو تقول بأنه ينطق عن الهوى، واحد من اثنين. إن كان لا ينطق عن الهوى فلا يلزمك أن يأتي بآية، بل يبين لك ما أوحى إليه ربه وعليك أن تتبع وتنقاد. نعم، بعض الناس لا يزالون وإن أظهروا أنهم يصدقون النبي صلى الله عليه وآله، إلا أنهم لا يزالون يكذبونه ويعيشون بعقلية حسبنا كتاب الله. أما نحن فإننا نقول إننا نتبع ما آتانا الرسول، ما آتاكم الرسول فخذوه. ومما آتانا رسول الله صلى الله عليه وآله، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، علي ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، علي مني وأنا منه. هذه البيانات بيننا وبين الله حجة بينة على تعيين الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولو أن هؤلاء نقض عليهم بأنه يمكن أن يثير النصارى نفس سؤالكم على المسلمين، هب أنه يوجد في الإنجيل كما قرأنا سابقا تبشير بالنبي صلى الله عليه وآله باسمه الشخصي، باسم محمد صلى الله على محمد وآل محمد، فإن النصارى يعترضون. من قال أن المقصود بمحمد هذا الذي تدعون نبوته؟ الاسم الشخصي ينطبق على كثير، فبأي شيء يجيبون؟ لا يمكنهم الجواب إلا بأن الله سبحانه إذا أقام الحجة وأعطى الدليل فإن ذلك يكفي، وإن لم يرد الاسم إلى آدم، يعني وإن لم يرد التبشير باسمه واسم أبيه واسم جده وهكذا إلى أن ينتهي إلى آدم. أجبنا عن هذا مرارا، قلنا أولا إن أصل البيعة لم يثبت، وثانيا سلمنا أنه بايع. إن السنة الولوية تمتاز عن السنة النبوية بشرط زائد، وهو أن السنة النبوية تكون حجة إذا تمت فيها ركيزة. إذا ثبت عندنا صدور اللفظ من النبي صلى الله عليه وآله وكانت دلالته ظاهرة أو نصا فهذا حجة، هذا في قول النبي صلى الله عليه وآله وكذا في فعله. وأما السنة الولوية قول الإمام فلا يصير حجة إلا بتمامية ثلاث ركائز: الأولى أصل الصدور، والثانية تمامية الدلالة، والثالثة جهة الصدور. هب أن البيعة حصلت، وهب أن البيعة تدل على شرعية خلافة من بايعه، لكنه لا دليل على أن الإمام بايع من أجل اعتقاده شرعية بيعة هؤلاء، بل يحتمل أن يكون بايع لأجل حفظ الأمة الإسلامية من الاختلاف والاقتتال. هذا أمر محتمل في نفسه مع قطع النظر عن عقيدتنا. نحن نقول لو ثبت أنه بايع فإنه بايع لأجل هذه المسألة يقينا، ولكن لو قطعنا النظر عن عقيدتنا نقول نحتمل في حقه ذلك، وإذا احتملنا في حقه ذلك بطل الاستدلال لأنه لم تكتمل الجهات الثلاث. هذا ببيان علمي. وبعبارة أخرى، من يريد الاستدلال ببيعة أمير المؤمنين عليه السلام ينقض عليه بصلح رسول الله صلى الله عليه وآله مع مشرك قريش، فهل يدل هذا الصلح على شرعية حكم أولئك المشركين في مكة؟ لأن النبي صالحهم على أن لا يدخل مكة، فهل يعني هذا أن حكمهم في مكة شرعي؟ أو توجد جهات أخرى من أجلها صالح؟ وهكذا الحال بالنسبة إلى بيعة أمير المؤمنين عليه السلام. وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أن له في ستة من الأنبياء أسوة في هذا الأمر، ثم عد عليه السلام هؤلاء الأنبياء وآخرهم خاتم النبيين صلى الله عليه وآله. فإنه لما صالح مشركي قريش لم يقرهم على شرعية حكمهم في مكة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. الآية تدل على أن المودة من حاد الله ورسوله توجب الخروج من الإيمان، والمقصود من الخروج من الإيمان الخروج من الإيمان الكامل، فإننا لا نخرج أحدا من الإسلام إذا رأيناه يحب أباه الكافر مثلا. على أي حال، الواجب على المؤمن أن يحب المؤمن ويحب أولياء الله ويعادي أعداء الله، وأما تحديد الولي والعدو فهذا أمر غير لازم، لا يلزمك أن تبحث عن حال الناس لتعرف أنه من أولياء الله أو من أعدائه. افرض قمت باستقدام أحد من الهنود مثلا وكان اسمه محمد بن علي مثلا، فلا يلزمك أن تبقى تتجسس عليه إلى أن تعرف أن هذا مثلا موال لله ولأوليائه حتى تحبه، أو معاد لله أو لأوليائه حتى تبغضه. وهكذا الحال بالنسبة إلى من لم يعاصرك، بالنسبة إلى من عاش في الأزمنة الغابرة، فإنه لا يلزمك معرفة حال محمد بن سنان مثلا وأنه من أولياء الله حتى نواليه، أو من أعدائهم حتى نعاديه. نعم، لو عرفت حال أحد من الناس وجب عليك أن تتخذ الموقف الشرعي اتجاهه بحسب ما عرفته. فإذا عرفت أنه من أولياء الله فيجب عليك أن تحبه، فإذا عرفت أنه من أعداء الله وجب عليك أن تتبرأ منه وتعاديه. وأما الفحص عن الناس فغير لازم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا الولي من المعاصرين أو من السابقين. البراءة القلبية هي المطلوبة، أما عدم التعامل معه فهذا غير لازم. نعم، ورد في بعض الروايات أن المؤمن ينبغي له أن لا يستعين بالناصر. لما؟ لكي لا يقضي له الناصب حاجة، وهذا من حب أئمة أهل البيت عليهم السلام لشيعتهم. فإنه قد ورد في الروايات أن من يقضي لكم حاجة من حوائج الدنيا نحن نقضي له حاجة من حوائج الآخرة. وهذا معنى الإمام الأب الشفيق والأخ الشقيق والأم الحنونة. الأم لا تفعل ذلك بأولادها، لكنهم صلوات الله وسلامه عليهم اقتضت شفقتهم على شيعتهم أن الذي يعاديهم إذا قضى حاجة من حوائج أحد شيعتهم فإنهم يقضون لهذا الناصب حاجة يوم القيامة. فالإمام يرشدكم إلى أنه لا ينبغي أن تستعينوا بالنواصب حتى لا تقضى بعض حوائجهم في يوم القيامة. لا قيمة لهذه التشخيصات وهذه الأحكام العامة، لأننا في باب اعتماد هذه الروايات نفرق بين الروايات الواردة في بيان الأحكام الفقهية والروايات الواردة في أصول الدين أو المعارف. والروايات الواردة في باب الأحكام الفقهية أيضا يفرق الحال فيها بين الروايات الواردة لبيان الأحكام الإلزامية والروايات المتضمنة لبيان أحكام ندبية وبيان المكروهات. فيعتمد في باب الأحكام الإلزامية على الروايات الصحيحة السند أو المحكوفة بالقرائن الموجبة للوثوق بالصدور، وأما في باب الأحكام الندبية والكراهة فإنه يتوسع فيها ويتسامح فيها بأكثر من ذلك. فمجرد كون الرواية ضعيفة السند هذا لا يعني طرح الرواية، بل ينظر فيها إذا كانت الرواية متضمنة لحكم ندبي فإنه يعمل بها، إما أن يفتى على وسط مضمونها بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن، أو أن يقال بأن من أتى بهذا العمل برجاء الثواب فإنه يحصل على ذلك الثواب من غير أن يقصد نية الاستحباب على القول بعدم ثبوت التسامح في أدلة السنن. هذا في هذا القسم من الروايات. وأما بالنسبة للروايات التي تتضمن بيان بعض المعارف، فإنه لا ينبغي طرح الرواية لمجرد أنها لا تفيد اليقين بنفسها، بل لا بد من ملاحظاتها من أجل جمع هذه الرواية مع الروايات الموافقة لها في المضمون. فإنه توجد روايات ليست مروية في الكافي توافق الرواية الضعيفة التي في الكافي في المضمون، فيحصل من ضمن هذه الرواية إلى تلك الرواية ارتفاع في مستوى الظن، ثم يبحث عن رواية ثالثة وهكذا حتى تتراكم الظنون ويحصل اليقين بذلك الأمر المرتبط بالمعارف. فإذا الرواية الضعيفة لا يعني أنها ساقطة عن الاعتبار ولا قيمة لها، بل يلاحظ في أي صنف من أصناف العلوم نريد أن نستفيد من هذه الرواية. أولئك الذين لا يعلمون هذه الأمور ولا يعرفون من الجهات الفنية شيئا، يسمعون كلمة أن ثلث أخبار الكافي مثلا ضعيفة السنة فلا قيمة لهذا الثلث، وهذا جهل منهم بالقواعد العلمية الخاصة بهذه الفنون المختلفة. أما بالنسبة لمسألة أن الإمام الحسن عليه السلام هل كان كثير الزواج كثير الطلاق أو لم يكن كذلك، فهذه واقعة تاريخية، هذا أمر تاريخي. وهل أن الأخبار أخبار الآحاد حجة في هذا الباب أو لا، هذا محل بحث. مشهور علماء الشيعة يقولون إن أخبار الآحاد ليست حجة وإن كانت صحيحة السند في إثبات الأمور التكوينية، فهذه إذن هذه الروايات ليست حجة في هذا الباب، فكيف يستدلون بها؟ إنما يستدلون بها على وفق مشربهم، ومشربهم ليس ملزما لنا. هذا أولا. وثانيا، إن مسألة كثرة زواج الإمام الحسن عليه السلام وطلاقه مسألة تحتاج إلى دراسة. كثرة الزواج والطلاق لابد من ملاحظة دواعيه لأي شيء كان يتزوج ويطلق. بمقتضى العادة نفس كثرة الزواج والطلاق بحسب ما جرى عليه عرف الناس، كثرة الزواج لأجل إيجاد علاقة جديدة، والطلاق بسبب عدم النجاح في حفظ هذه العلاقة، هذا هو المتعارف. ولكن من قال أن الإمام الحسن عليه السلام كان يتزوج لأجل هذه الدواعي وأنه كان يطلق بسبب هذا الداعي؟ توجد في بعض الروايات شواهد على أن هذا الزواج الذي كان يحدث كان بسبب أن الناس يريدون، قد سمعوا أن كل نسب وسبب منقطع إلا نسب رسول الله صلى الله عليه وآله هو سببه، ولذلك كانوا يريدون إيجاد هذه العلقة من أجل إيجاد الرابطة بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وآله. فكان يأتي الرجل مثلا يعرض على الإمام الحسن عليه السلام أن يتزوج ابنته ولو لمجرد العقد لكي يصير صهرا للرسول صلى الله عليه وآله. فيتزوجها ثم يطلقها مثلا. فإذا كان من أجل هذا الداعي، من أجل إدخال السرور على بعض المؤمنين مثلا، فهذا ليس حاله كحال الزواج من أجل الاستمتاع، والطلاق لأجل عدم نجاح هذه العلاقة الزوجية. ونحن وإن كنا لا نوافق مثل هذا التوجيه، ولكن نقول إذا كان هذا الزواج بمثل هذا الداعي فإن أمره أهون مما يصور. سلمكم الله. سلمكم الله. لا أعلم، لم أقف على رواية في هذا الأمر. لا ليست صريحة كذلك. نعم يعني هي الآية تحتمل ذلك، ولكن حملها على هذا ليس بنحو يناسب الاستدلال على مسألة الإمامة. بعد ذكر الآيات المتصلة بالإمامة نشير إن شاء الله إلى اعتراض يمكن أن يصير جوابا لهذا، ولكن حيث طرحته فلا بأس. قد يعترض على الاستدلال بمثل هذه الآيات بأن هذا استدلال بالظهور، والظهور لا يفيد اليقين، والإمامة عندكم من أصول الدين، لا يكفي الظهور في إثباتها، لا بد من الصراحة والنصوصية. فمثل هذه الآية قد يعترض على دلالتها، فكيف بهذه الآية؟ والجواب أن هذه الآيات إنما نستدل بها لأجل أن هذا الظهور قد دل في القرائن على إرادته يقينا، ولو كانت هذه القرائن عقلية أو قرائن شرعية، فهذا الظهور دال يقينا على أن هذا الظاهر هو المراد. وإن كانت استفادة إرادة هذا المعنى مستندة إلى ظهور اللفظ الذي انضمت إليه القرينة المفيدة لليقين، الظهور يفيد الظن والقرينة تؤكد هذا الظن وتنضم إليه فيصير يقينا، هذا جواب. وهناك جواب آخر وهو جواب مبنائي، وحاصله أن في حجية ظواهر الكلام نظريتان. النظرية الأولى هي النظرية السائدة، أن ظاهر الكلام يدل دلالة ظنية على المعنى، وعلى هذه النظرية يأتي الجواب السابق. النظرية الثانية والتي بنى عليها بعض المحققين من أساتذتنا قدس الله نفسه، وهي أن الظاهر يدل دلالة اطمئنانية على المعنى الذي لللفظ ظهور فيه. فاللفظ إذا كان له ظهور فإن السامع يطمئن بأن المتكلم أراد ذلك المعنى الظاهر. فمثلا لو قال الولد لأبيه ناولني الماء، فإن الولد يطمئن بأن مراد أبيه هو هذا الماء الذي يريده مثلا للشرب. فهذا يعني أن دلالة الظهور اطمئنانية، وإذا كانت دلالة الظهور اطمئنانية فتصلح للاحتجاج بها في باب أصول الدين.
النبي أثبت أو ما في الحديث لأعلى
نحن بينا في مناسبات سابقة بشكل مفصل أن حال الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وآله ليس واحدا، وأن الصحابة لم يكونوا سواء لا في وظيفتهم الشرعية ولا في موقفهم تجاه الوظيفة. فكثير من الصحابة لم يكن في المدينة المنورة، وكثير من الصحابة لم يعلم برحلة النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى حتى مضت أيام كثيرة، وهؤلاء لا يمكن الحكم عليهم بمثل هذا الحكم، وإنما هذه الروايات ناظرة إلى من كان في المدينة. والذين كانوا في المدينة حالهم أيضا ليس واحدا، فإن جملة من الذين كانوا يعيشون في المدينة لم يكونوا من أهل الحل والعقد، كانوا إن وجدوا لا يعدوا، إن حضروا لم يعدوا، وإن غابوا لم يفتقدوا، وإنما كان حال الصحابة المؤثرين أو كان عدد الصحابة المؤثرين محدودا، وإلا فالغالب أنهم كانوا بعيدين. والذين كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لم تكن مستوياتهم العقلية واحدة، كثير منهم يظن أنه عاجز عن التغيير إذا رأى جهة قد أخذت بزمام الأمور، وهذا الأمر يتضح لكم يعني هذه التفاصيل التي نذكرها في حال الناس وتشقيقهم يتضح لكم بملاحظة أي انقلاب عسكري في أي دولة، فإنكم تجدون أن الانقلاب العسكري يحدث، المنقلبون يمسكون بالسلطة لمدة ساعات قليلة، والناس لا يتمكنون من التغيير حتى تتدخل قوى خارجية أو داخلية مختفية فتعيد السلطة إلى الحاكم السابق مثلا، وحال سواد الناس واحد تجاه المنقلبين وتجاه السلطة السابقة، لا يؤثرون في الموقف العام. هذا أيضا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. وإذا أخذنا كل هذه الجهات بعين الاعتبار تبقى جماعة ليست قليلة جدا ولكنها ليست كثيرة جدا، هي التي تحاسب على موقفها حسابا دقيقا. هؤلاء في غالب الأمر هم المؤثرون في السلطة، في حياة الرسول صلى الله عليه وآله كانوا مؤثرين في الأحداث، وبعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله أيضا كانوا مؤثرين في الأحداث إلى زمان استشهاد الإمام الحسن عليه السلام. هؤلاء مسؤولون عن موقفهم الشرعي، وهؤلاء إذا سجلنا عليهم مؤاخذة أو ملاحظة لا يعني هذا أننا أسقطنا عموم الصحابة من الاعتبار، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن تسجيل موقف إدانة على عموم الصحابة موجود في القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وآله في معركة أحد ترك وهربوا ولم يبق معه إلا أمير المؤمنين عليه السلام وربما أبو دجانة. نعم، لم يقل أحد، لم أسمع أن أحدا قال. وفي معركة أيضا حنين أيضا كذلك. طيب، القرآن الكريم يسجل إدانة لعموم الصحابة، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ إذن هذه إدانة لعموم الصحابة. ولسنا مبتدعين في هذا مع قطع النظر عن القرآن. لو أخذنا برواياتنا وأخذتم برواياتكم، رواياتكم أكثر إساءة لعموم الصحابة من رواياتنا. في صحيح البخاري أن المؤمنات بايعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مجموعة من الأمور، ولم تفي من المؤمنات لرسول الله صلى الله عليه وآله ببيعتها إلا 4 أو 5 باختلاف الروايات في صحيح البخاري. إذن كل الصحابيات ينكثن البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر الصحابة في الحج بأن يقوموا ويحلقوا ويقصروا وينحروا، فلم يقم أحد، ثم أمرهم مرة أخرى أن يفعلوا ذلك ولم يفعل أحد. نحن نقول مثل هذه الروايات كاذبة، لأن أمير المؤمنين عليه السلام من جملة الصحابة، نقول يستحيل أن لا يمتثل أمر النبي. لكننا نحاكمكم أنتم تريدون تسجيل موقف على رواية عندنا، هذه الرواية ليست في درجة الاعتبار عندنا مثل روايات صحيح البخاري عندكم. تعالوا إلى ما عندنا وما عندكم لنرى ما شنع القوم علينا بشيء إلا وعندهم ما هو أعظم منه. احفظوها هذا، ما شنعوا بشيء إلا وكانوا بهذا التشنيع أولى منا. 3 مرات النبي صلى الله عليه وآله يأمرهم بأن يقوموا ويحلقوا وينحروا ولا يقوم أحد. على الأقل نحن نقول بعد ما ارتحل الرسول صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، هؤلاء لم يمتثلوا أمر الرسول. أنتم تقولون الرسول ينظر في أعينهم ولا يستحون، فإذا ما عندكم أعظم مما عندنا. نحن جمعنا 10 قضايا الآن ليست في بالي لبعد العهد، 10 قضايا من صحيح البخاري ومسلم طعن فيها القوم في عموم الصحابة. قضية لم يسلم منها إلا 4، قضية لم يسلم منها إلا لم يسلم منها أحد مثل هذه، قضية لم يسلم منها إلا واحد، نعم قضية لم يسلم منها إلا واحد من الصحابة. أبو هريرة ينقل رواية فيسأل أين الشاهد لك على هذه الرواية، ائتنا بصحابي آخر روى هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله. يقول لا يوجد. لماذا يا أبا هريرة؟ يقول لأن الصحابة كانوا مشغولين عن الدين. الصحابة فريقان، المهاجرون والأنصار. المهاجرون كانوا مشغولين في السوق في التجارة، والأنصار كانوا مشغولين بمزارعهم، والنبي صلى الله عليه وآله جاء بهذا الدين ولا أحد يسمع منه، لا يوجد مشتري، لا يوجد إلا أبا هريرة. هذه رواية تشتمل على الطعن في عموم الصحابة إلا واحد. يكفي، لا حاجة إلى الاستذكار. التبري أمر قلبي، ولكن يمكن أن يعبر عن هذا الأمر القلبي بتعابير، منها مثلا إظهار كراهيتك لهم واللعن مثلا أو سبهم أو ما شاكل ذلك. كل ما يكون تعبيرا عن الكراهة هذا إظهار للبراءة. مثلا
المنطقة يقول أن اللسان يسأل يوم القيامة عن براءته من أهل البيت، فهل المنع اللسان يعني لا يكتفي بالبراءة الفردية يعني تسأل أو ينعم أو مثلا يتمرن؟
يعني ما أنا لا أفهم الداعي لمثل هذه الإثارات، يعني هل يوجد أحد يتوقف في أن يعني هل دخلت الشبهة التي أثارها بعض قدماء السنة لماذا تلعنون إبليس استعيذوا بالله منه خير لكم من أن تلعنوه؟ هل بلغ الأمر إلى هذه الدرجة؟ لأي شيء تثار مثل هذه الأمور؟ يعني الإنسان بينه وبين ربه، اللهم لعن أعداءك، ما الذي ينقص من الإنسان إذا قال بينه وبين ربه اللهم لعن أعداءك، اللهم لعن من استحل من عثرة نبيك ما حرمت، من الذي ينتقص هذا الإنسان؟ لا يوجد أحد من المسلمين إلا ويستحل لعن من استحل من عثرة النبي ما حرم الله. ما هو الضير في أن تقول اللهم لعن من استحل من عثرة نبيك ما حرم؟ نعم، هل يوجد أحد من الناس يمنع من هذا؟ إذا كان لا ضير في ذلك، لماذا هذا التمحيص وكأن الأمر يعني في غاية الغموض وكأن الحكم الشرعي فيه خفاء شديد حتى نحتاج إلى أن ندقق لكي نعرف هذا الحكم الشرعي؟
في من يمنع إذا سمعك تقول ذلك أنت تقصد فلان وفلان في الحفل واحد؟
هل تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟
أنا لا أعلم، أنت تعلم.
أنا أعلم وأنا محاسب على علمي، إذن لا تحاسبني.
لا أنا حاسب.
تحاسبني عندما تعلم.
لا بدون
ما أعلم. ضمير.
أنت الآن تقول ما تقول تقية.
أنت تزعم هذا.
لا أقولكم.
حياكم.
دائما إذا قلت بأي موقف تقولوا هكذا.
على أي حال إذا كان الإعلان بمثل هذا اللعن يجر إلى المساءلة والمحاققة فيسعك أن تلعن من غير أن يطلع عليك أحد من الناس. يوجد بحث عند العلماء في روايات محمد بن سينا، ونحن يعني نقوي أنه أن رواياته قوية، ولكن العمل على أي حال مشكل. جيد، إذن القرآن الكريم مشتمل على اللعن في غير موضع، لأن القرآن الكريم كان ينبغي أن يدعو لهؤلاء بدلا من لعنهم. أعلم بإخبار المعصوم، يوجد أناس نعرف حالهم بإخبار المعصومين، كما أني أعلم بطرق كثيرة، العلم له طرق كثيرة، فإذا حصل لي العلم أنا عندي علم بأن عمر بن سعد لم يتب، وعندي علم بأن عبيد الله بن زياد لم يتب، فهؤلاء عندي علم بحالهم، وإن لم توجد عندي روايات متواترة عن المعصوم أن فلان ابن فلان لم يتب، ولكن عندي علم بيني وبين الله أقسم أن عبيد الله بن زياد لم يتب. ألا يحق لي أن ألعن رجلا أعلم بأنه لم يتب عن جريرة عظيمة؟ نعم، على أي حال الحديث في اللعن تارة يكون بداعي التقرب إلى الله، وأخرى بداعي التعبير عن الغضب. الذي ينبغي للمؤمن هو أن يتقرب إلى الله تعالى بلعن أعدائه، أن لا يكون اللعن تعبيرا عن الانزعاج مثلا أو الغضب أو مناصرة الشخص لطباعه. والدعوة بالهداية تكون من أجل التقرب إلى الله تعالى أيضا. فإذا كان الأمر كذلك فيسعك أن تدعو لأحد وأن تلعنه في نفس الوقت. اللهم اهده فإن لم يهتدي فلعنه وعذبه عذابا وبيلا، ألا مانع، لا يوجد تنافي بين الدعوتين، حتى لا يمكن الجمع بينهما. نعم، أمر محبوب، لأن الدعاء في نفسه مستحب، فإذا دعوت له بالهداية فهذا عمل مستحب. هذه التوليات ينطبق عليها عنوان حادثة في واقعة. الفقهاء يتعاملون مع بعض التصرفات الصادرة من الأئمة عليهم السلام على أنها تصرفات استثنائية، تسمى في القانون الحديث تبصرة، يعني يخرجون قضية واحدة لظروف خاصة نحن لا نعلمها ولا يسعنا أن نجري هذا الحكم على غير هذا المورد. مثلا تأمير عمرو بن العاص السرية التي فتحت نصر، تأمير زياد مثلا لمنطقة الري، وأمثال هذه الأفعال الصادرة من المعصومين، هذه ينطبق عليها عنوان حادثة في واقعة، يعني هذا تصرف من المعصوم خاص بهذا المورد، لا يسري هذا الحكم الشرعي إلى موارد أخرى. فإذا ثبت عندنا أنه يشترط في إمام الجماعة مثلا أن يكون كذا، مثلا أن يكون ابنا لرشدة، فإنه لا يمكن أن يقال إن فعل المعصوم ها هنا في هذه الموارد دليل على أنه لا يشترط ذلك، بل يشترط، وهذا الفعل نقول حادثة في واقعة، يعني هذه حادثة لها ظروفها الخاصة التي لا نعلمها. الحمد لله.